شكرا إنعام كشاشي، شكرا لقبولك دعوتنا ومحاورتنا. أهلا وسهلا بك في ليون. إذا طلب منك أن تقدمي نفسك للقراء، كيف ستقدمين نفسك؟
أنا عراقية صحفية بالدرجة الأولى، وبفضل خبرتي في الصحافة وما يسرته لي من صداقة مع اللغة أصبحت روائية. ما زلت أعمل صحفية رغم أنني تقدمت في السن، ولكن هي المهنة التي أعرفها ولا أجيد غيرها. وأنا سعيدة بأن لي الآن 3 روايات. مهنة الروائية أيضا جميلة وفتحت لي آفاقا أوسع من تلك التي فتحتها الصحافة. أنا امرأة عاملة عربية، أم لولدين، يعني لامرأة ورجل، ابني في 40 من العمر وابنتي في 32.
تشاري تشرح أم اسكندر لابنها أن هذه الكلمة مشتقة من الطلقة النارية، يعطي هذا معنى مباشرة صورة قاسية وعنيفة كالحرب ومخلفاتها. لهذا اخترت أن يكون عنوان الكتاب باللهجة العراقية وليس بالعربية الفصحى؟
نعم، ترددت كثيرا قبل اختيار هذه المفردة. كنت أتمنى أن يكون العنوان مفهوما وغير غريب على القارئ، ولكن من بين عدة اختيارات وجدت أن مفردة طشاري هي الأكثر تعبيرا عن روح الرواية. طشاري هي طلقة البندقية التي تتفجر في عدة اتجاهات فتوقع أكثر ما يمكن من العصافير. أصابنا طلق الطشاري في العراق، ولدينا مثل شعبي يقول صرنا طشاري ما لوالي، أي أصبحنا مثل الطلقة التي تنفلق وليس لنا واليا يحمينا أو ننتمي إليه. اخترت الكلمة وحاولت أن أشرحها في سياق الجملة وأتصور أن أصبحت مفهومة. نعم،
الجميل في الرواية أننا نرى عراق ما قبل حرب الخليج، عراق الحضارة والتطور والانفتاح للآخر. هل هي دعوة غير مباشرة للعراقيين وسكان دول أخرى إلى العودة إلى ذلك الزمان، أو ستضاف هذه الصورة والحكاية الجميلة إلى أرشيف البكاء على الأطلال؟
والله لو كانت لي عصا ساحرة لأعدت كل العرب المهاجرين إلى بلادهم وإلى البيوت الجميلة التي ولدوا فيها. كل بيت ولادة هو بيت جميل، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان في منطقة نائية، حتى لو كان في جبل بارد أو في صحراء قائضة. لا أستطيع أن أعيد المهاجر إلى بيته، ولكنني أستطيع أن أكتب عما كانت عليه تلك البلاد من حياة هانئة ولذيذة، وبرغم ما فيها من عنف وما فيها من تعسف سياسي وما فيها من نقص للحرية، لكن يبقى البيت الحميم والعلاقة مع الأصدقاء والأهل شيء لا يعوض. نعم،
المهاجر الذي لا يتكلم لغة البلد المهاجر إليه، هل برأيك تتغير نظرته إلى نفسه وكيف ينظر المجتمع إليه؟
هو سيكون ضائعا حين لا يتكلم لغة البلد. هناك لغات سهلة مثل الإنجليزية، يعني ممكن التفاهم ببضع كلمات، ولكن عندما يأتي إلى بلد لا يتكلم الإنجليزية مثلا فرنسا أو إيطاليا أو السويد، كثيرين من المهاجرين ذهبوا إلى الدول الإسكندنافية، من الضروري تعلم اللهجة يعني، وإلا يبقى على الهامش، وهو أصلا كمهاجر هو على الهامش، فإذا كان لا يعرف لغة البلد سيكون مهمشا مرتين.
نعم. يمثل إسكندر شريحة كبيرة من جيل الشباب الذي لا يعرف لغة بلده الأصلي إلا من خلال أخبار وبكاء الأهل على الأطلال. ما أهمية أن يتعلم هذا الجيل لغة الآباء والأجداد في رأيك؟
أنا الآن بعد أن كبر أولادي أعرف أهمية هذا السؤال. حينما جئت إلى فرنسا كنت مرتبطة بالعمل في صحيفة أسبوعية وأيضا أدرس للحصول على شهادة عالية، وكان ابني طفلا ولم أكن أملك الوقت لتعليمه العربية. كان أمامي خياران، أما أن أرسله إلى مدرسة عربية، كان هناك مدرسة عراقية ومدرسة ثانية تابعة للسفارة الليبية في باريس، وأن أغامر بمستقبله، يعني لن يتعلم الفرنسية بشكل جيد ولن يستطيع إكمال دراسته في الجامعة، وما كان عندي الوقت ولا الإمكانية أن أخذه من مكان سكني إلى مكان تلك المدارس كل يوم وأعود به. فاخترت المدرسة الأقرب إلى البيت وهي مدرسة فرنسية. ولكن اليوم أشعر أن يعني أنني أضعت هذا الولد، أضعته بالنسبة لي، هو لم يضع بالنسبة اجتماعيا. وعندما ولدت ابنتي هي كانت تحب أن تتعلم اللغة العربية، يعني ابني يتحدث العربية باللهجة العراقية ويفهمها، وأحيانا يجيب بالعربي وأحيانا لا يجيب، لكنه لا يستطيع أن يقرأ ويكتب. ابنتي ذهبت وبذلت جهدا لكي تتعلم اللغة العربية وتحاول أن تقرأ وتكتب. وعندما ترجم أول كتاب لي إلى الفرنسية، أنا بالحقيقة ما كنت سعيدة لأنني سأصبح كاتبة عالمية لا لا، نحن لا نصبح عالميين بمجرد أن نترجم. يعني كم فرنسي سيقرأ روايتي في الآخر؟ 300 ألف؟ هذه ليست عالمية. وحتى نجيب محفوظ عندما حاز جائزة نوبل لم توزع كتبه بمئات الآلاف، يعني ظل التوزيع محدودا. فنحن لا نصبح عالميين بفضل الترجمة، ولكن أنا كنت سعيدة جدا بالترجمة لأنها ستتيح لأبنائي أن يقرؤونني بلغة يفهمونها جيدا، وأن تتيح لجيراني أن يعرفوا أنني كاتبة. وعندما أقول أنني كاتبة أو صحفية ربما لا يصدقونني، وعندما كان أطفالي صغارا ويرونني أكتب دائما أكتب، ربما أكتب رسائل غرام، ربما أكتب أحجبة لطرد الشر، ولكن الرواية كانت مثل بطاقة تعريف لعائلتي قبل أن تكون موجهة لما هو خارج البيت.
جميل جدا. دائما مع إسكندر، هو من كثر ما سمع من حكايات عن بلده الأصلي وما رأى من صور في وسائل الإعلام، جاءته فكرة بإنشاء مقبرة افتراضية لجميع موتى العراق المدفونون في كل بقاع الأرض. هل تلمحين بذلك إلى حرب الخليج الأولى سنة 2003، حيث كان الموتى العراقيين افتراضيين؟
موتا افتراضيا، يعني الحرب الخليج مع وجود CNN في بغداد لأول مرة يتاح للعالم أن يرافق حربا لحظة بلحظة. نعم، كان الموت على الشاشات في وقت حدوثه على الهواء مباشرة. المقبرة الإلكترونية، أنتم لعلكم في المغرب العربي الجزائر ولقربكم من فرنسا لا تعرفون هذه المشكلة. يعني عندما تحدث حالة حزينة ويتوفى أحد المهاجرين، يأخذون جثمانه ليدفن في بلده الأصلي. بالنسبة للجنسيات العربية الأخرى هذا غير متيسر، وخاصة للعراق، لأن الطيران كان مقطوعاً. وفي إحدى رواياتي، في روايتي الأولى، أذكر كيف عادوا بجثمان فتاة عراقية ماتت في باريس، كيف عادوا به إلى بغداد، والانتظار في الحدود لأن شرطة الحدود قساة ولا يسمحون بالمرور ويتركون العابر يتأخر تحت الشمس، ففاحت رائحة الجثة. لعل المقبرة الإلكترونية التي اخترعها اسكندر، أنه فيها زهور وفيها موسيقى، وأصحاب القبر يختارون ما يشاءون وما يحبون، فهي وسيلة لتقريب عظام الميتين المهاجرين من العوائل الواحدة حين تتبعثر عظامهم في أكثر من قارة. ولكن لاحظي أن الذين تهافتوا على اسكندر وأسرعوا لحجز قبورهم في مقبرته الافتراضية انقلبوا عليه وهربوا. في الآخر الإنسان لا يحب أن يدفن في الهلام في اللاشيء، في أمواج غير مرئية، يحب أن ينام في تربة يعني يعرفها وتعرف من التراب وإلى التراب تعود.
تقولين يتشتتون، أسلوب الكتابة أيضا متشتت، وسرد القصص بشكل غير متسلسل، القفز من شخصية إلى أخرى جعلنا نضيع ونتبعثر، كما سبب لنا قلق بأن ننسى علاقة هذا بذاك. هل أردت بذلك أن نفهم تماما شعور هذه العائلة؟
ربما كانت طريقتي في رواية الأشياء، يعني كانت الأفكار أو المشاهد تأتي على ذهني بهذا التسلسل. تعرفي أن الكاتب يعرف الحكاية فهي متسلسلة في رأسه، لا يفكر دائما في القارئ هل سيفهمها أم لا، ولكني كنت متأكدة أني شوية شوية مع التقدم في القراءة سيتمكن القارئ من لملمة الخيوط، وإني لو أعطيته القصة كما هي يعني من الألف إلى الياء لن تكون أدبيا بمستوى كأني أروي حكاية لطفل، طاطا دخلوا وجلسوا وأكلوا بعدين راحوا ناموا بعدين خرجوا، لا نبدي بخرجوا بعدين ناموا بعدين دخلوا، ماذا يمنع؟
صحيح. هل قرأت الترجمة الفرنسية وهل أنت راضية عنها؟ وهل تظنين المترجم قام بإيصال الفكرة خاصة فيما يتعلق الكلمات التي كتبتها باللهجة العراقية؟
نعم، المترجم السيد فرانسوا زبال، وأنا أنتهز الفرصة لأحييه لأنه كان مؤلفا أيضا للرواية، يعني أنا ألفتها بالعربية وهو ألفها بالفرنسية، ولقيت أصداء عند القارئ لأنها كانت بالنسبة له كأنها مكتوبة بالفرنسية، يعني ليس من الصعب أن يقف أمام مشاهد يعني تكون مبهمة عليه. طبعا كان لابد من أن أراجع بعض ما كتب وأن نشتغل سوية للوصول إلى المفردة المطلوبة في هذا الموقع بالذات. وأنا لا أدري مثلا هذه الرواية أو الرواية التي سبقتها رواية الحفيدة الأمريكية ترجمت إلى الصينية وإلى الفارسية وإلى الإيطالية، فأنا لا أقرأ هذه اللغات ولا أدري، ربما يعني لعبوا بالأحداث كما يشاءون، ولكن يعني هذا حتى اسمي لم أستطيع أن أقرأه على غلاف الطبعة الصينية.
في الأخير أتمنى أن تتحسن الأوضاع في العراق في سوريا وفي كل البلدان العربية، وفي الأخير أود أن أشكرك مجددا لحضورك وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليك.
أبدا،
بالتوفيق في مسيرتك.
شكرا يا إيمان،
ننتظر جديدك، ننتظر كتابتك الجديدة بفارغ الصبر.
شكرا، أتمنى لك النجاح في الدراسة ولكل زملائك في المدرسة العليا.
شكرا جزيلا.